أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعنة الزائلة إلى قيام يوم الدين. وصل الحديث إلى ما كتبه حفظه الله في مقتطفات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار ابتداء إلى أن قريش قد ناهضت دعوة النبي صلى الله عليه وآله، وقد حاولت الوقوف دون إقامة هذه الدعوة بالإغراء تارة وبالتهديد أخرى. أما بالإغراء فقد نقل أنه جاء وفد إلى أبي طالب سلام الله عليه وقالوا، تريدون هذا أو نقرأ من غيره؟
لا هذا أحسن حتى داخل اسمه.
وقالوا يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا وسب آلهتنا وأفسد شبابنا وفرق جماعاتنا، فإن كان يحمله على ذلك العدم، يعني الفقر والحاجة، جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش مالا، ونزوجه أي امرأة شاء من قريش حتى وعدوه بالملك والسلطنة. هذا هو الأسلوب الأول الذي انتهجته قريش، وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وآله على ما رواه القمي رحمه الله في تفسيره: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ما أردته، يعني ما أردت التخلي عن هذه الدعوة. وأما الأسلوب الثاني وهو أسلوب التهديد والوعيد والإيذاء، فقد أوغلت قريش وغيرها في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فروى في مجمع البيان أنهم كانوا عندما يقف النبي صلى الله عليه وآله للصلاة في المسجد الحرام يرسلون أربعة من بني عبد الدار القادة العسكريين لقريش، اثنين إلى يمينه يصفران، واثنين إلى يساره يصفقان بأيديهما ليؤذياه ويشوش عليه صلاته. وروى العياشي في تفسيره، وهذه أيضا رواية ينقلها البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في المسجد الحرام، فجاء جماعة من قريش فطرحوا عليه رحم شات، فأتته ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهو ساجد لم يرفع رأسه، فرفعته ومسحته. نكتفي بهذا المقدار من هذه النصوص، والبقية تطلعون عليه إن شاء الله أنتم. لم يقتصر إيذاء قريش وغيرها للنبي صلى الله عليه وآله بالإيذاء الجسدي الموجه لجسده الشريف، بل طال حتى أصحابه مثل سمية وعمار وياسر أبو عمار ومثل بلال وغيرهم. وفي هذا إيذاء معنوي للنبي صلى الله عليه وآله. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يزد في مقابل كل هذا الأذى على أن كان يدعو لهؤلاء. فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه أن يهدي قومه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الدعاء رواه الخاص والعام، وهو من المرويات عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق تفيد اليقين. فهذا الدعاء ثابت. وقد يسأل سائل أن النبي صلى الله عليه وآله كان دعاؤه مستجابا، وقد ثبت أنه دعا لقومه بالهداية، فلماذا لم يهتدي قومه؟ لا أحد من المسلمين يدعي أن جميع قوم النبي صلى الله عليه وآله قد اهتدوا. ولأجل هذا لا بد من التنويه إلى بعض التوجيهات لهذا الدعاء. ويمكن أن تذكر لهذا الدعاء توجيهات، منها أن يكون المقصود بهذا الدعاء الهداية لا إلى الدين الحنيف، بل الهداية لتجنب التعرض للنبي صلى الله عليه وآله بنحو ينزل عليهم عذاب الاستئصال. اللهم اهدهم أن لا يتعرضوا لي بهذا النحو، وإلا فلو تعرضوا للنبي صلى الله عليه وآله بنحو يوجب عذاب الاستئصال فإنه لا تبقى هذه الدعوة. هذا توجيه لهذا الدعاء. ويمكن توجيه هذا الدعاء بأن المقصود بهداية القوم هدايتهم لإظهار الإسلام والتسليم لدعوته، ولو بنحو عام من غير أن يكون الاهتداء شاملا لهؤلاء الأفراد فردا فردا، لأن يقال إن عموم قريش قد أسلموا ولو إسلاما ظاهريا، وهذا نحو من الهداية. فإن هذا أحسن، أي فإن هذا الحال أي الإسلام الظاهري لعامة قريش خير من معاندتهم جميعا وإظهار المعاندة. هذا أيضا توجيه آخر. وليس يعنينا هنا أن ندرس هذه التوجيهات ولا أن نطرح توجيهات أكثر، وإنما يعنينا أن نلفت إلى أن النبي صلى الله عليه وآله دعاؤه مستجاب، وثبوت هذا الدعاء عنه صلى الله عليه وآله مع اليقين بعدم اهتداء قومه جميعا ليس نقضا لعموم ما دل على أن دعاءه مستجاب. ومن الأمور الملفتة لمن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله زهده في هذه الدنيا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حاكما لدولة مترامية الأطراف، وكانت الغنائم تجبى إليه بصورة مستمرة، ومع ذلك فإن لباسه كان خشنا ومأكله كان خشنا، حتى إنه روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أشفق عليه بعض أصحابه مما يلبس وما يأكل، فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام بأن الذي كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وآله أخشى مما آكله أنا، والذي كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وآله أخشى مما ألبسه أنا. وجاءت إليه فاطمة الزهراء سلام الله عليها كما في عيون أخبار الرضا في غزوة الخندق، ومعها كسيرة من خبز الشعير، فدفعتها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما هذه الكسيرة؟ كسيرة صيغة تصغير، الأصل كسرة يعني قطعة، كسيرة يعني قطعة صغيرة. قالت: قرصا حبذته للحسن والحسين، جئتك منه بهذه الكسيرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام، وكان يعمل صلى الله عليه وآله. لأنه كان يحفر الخندق مع الذين كانوا يحفرون، ولم يكن هذا أكله صلى الله عليه وآله لعدم وجدانه للطعام، بل إن الطعام كما قلنا كان في متناول يده بحسب المقاييس الدنيوية، أما بحسب عالم الغيب فالأمر فيه فوق ما تتصوره أوهامنا، فإن الجنة كلها تحت يده صلى الله عليه وآله، والإنس والجن رجالا ونساء على بساطه صباحا ومساء صلى الله عليه وآله. ومع ذلك فإنه بحسب الأمور الظاهرة كان كثير من الغنائم تجبى إليه، حتى إنه كما يروي الصدوق في من لا يحضره الفقيه كان يعطي لشخص واحد 100 بعير، ومع قطع النظر عن سند هذه الرواية ومدى اعتبارها في مثل هذه الأمور، فإنه قد يعترض معترض على هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وآله يقسم بالسوية، فكيف يعطي شخصا واحدا 100 بعير ولا يعطي غيره مثله؟ فيقول إنه لا بد من طرح هذه الرواية لأنها مشتملة على أن النبي صلى الله عليه وآله فرق في العطاء. والجواب عن ذلك من وجوه، نريد أن نشير إلى أنه لا ينبغي التعجل في طرح الروايات لمجرد الاستبعاد. الوجه الأول أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله قد أعطى هذا الرجل 100 بعير من حق المسلمين أو من حقه الشخصي، فإن الغنائم كان فيها نصيب وافر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، ومنه الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فيحتمل أن يكون هذا العطاء من ماله الشخصي، فليس في الرواية ما يوجب طرحها. الجواب الثاني، يحتمل أن يكون هذا العطاء من مال أحد من المسلمين ولكنه راض بتصرف الرسول صلى الله عليه وآله في ماله، وهذا أيضا لا مانع منه ولا منافاة بينه وبين المساواة في العطاء. الجواب الثالث، أن هذا تصرف سلطاني من الرسول صلى الله عليه وآله باعتباره حاكما لهذه الدولة، والرسول صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا رأى المصلحة في أن يميز أحدا بالعطاء فأي مانع في ذلك، وإذا رأى المصلحة في أن يحرم فردا ما بعينه في العطاء فلا مانع من ذلك. مقتضى الموازين الشرعية التي تمنح السلطان الشرعي حقوقا خاصة في مثل هذه المواضع أن يكون له ذلك، وقد نص القرآن الكريم على أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأما سيرة أمير المؤمنين عليه السلام على التسوية في العطاء فلأجل التنبيه على أن من لم يكن له شرعية الحكم في هذه الدولة لم يكن له حق التمييز، ومع ذلك فإن ذلك الذي كان حاكما حكما غير شرعي كان يتصرف تصرفات غير شرعية أيضا، فكان يميز بالعطاء ويؤثر أناسا لأجل اعتبارات عشائرية كما فعل بعضهم، ولأجل اعتبارات مصلحية شخصية كما فعل آخر. والمتحصل أنه لا مانع من قبول هذه الرواية، وإن كانت مشتملة على أن النبي صلى الله عليه وآله قد ميز بعض المسلمين بالعطاء لوجود محامل صحيحة وموافقة للموازين الشرعية في هذا التمييز. ومما يلفت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله ما نقله المصنف حفظه الله من أن النبي صلى الله عليه وآله فارق الدنيا وما ترك دينارا ولا درهما ولا غلاما ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا، وكان درعه مرهونة عند يهودي على 20 صاعا من شعير، يعني على 15 كيلو من الشعير. كم تساوي في هذا اليوم؟ 20 ريال. هذا إذا كان من الجيد المجلوب من أطراف الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وآله قد اشترى هذا المقدار لقوت عياله، وقد ألفت المصنف حفظه الله إلى مسألتين في هذه القضية. الأولى، أن لا نحتمل في حق هذا اليهودي أن يكون قد طلب وثيقة وقد طلب درع رسول الله صلى الله عليه وآله لتكون رهنا عنده على هذا المقدار من الشعير. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله هو زعيم الدولة الإسلامية، من غير المحتمل في حق من هذا مكانه حتى لو كان على دين غير ديننا، رجل في هذه المكانة المرموقة اجتماعيا عادة لا يفرط في وضعه الاجتماعي في مقابل 20 صاع من الشعير، وعليه فنحن على يقين بأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بادر بإعطاء الدرع لليهودي ليكون وثيقة، لا أن اليهودي قد طلبها. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله مع أنه في آخر عمره كان طعامه هذا الشعير، فقد يتوهم متوهم أن ما جرى على النبي صلى الله عليه وآله في قضية حفر الخندق كان ظرفا خاصا، لأن المدينة كانت محاصرة مثلا، وهذا الحصار المفروض يعني الطوق المفروض على المدينة هو الذي ألجأ النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يأكل الشعير. قد يتوهم متوهم أن سبب عدم وجود الطعام في قضية الخندق هو عدم توفره في المدينة في ذلك الوقت، ولكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله لم يكن أي مانع من وجود الطعام قرب النبي صلى الله عليه وآله. كان صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل مع العبيد ويسلم على الصبيان، وكان يأكل إكلة العبد ويجلس جلسة العبد. مرت به امرأة بدوية وهو يأكل وهو جالس على الأرض، فقالت: يا محمد، والله إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه. كانت تظن أن الرسول صلى الله عليه وآله سلطان وينبغي أن يعيش في قصر ويجلس على العرش ولا يؤكل عامة الناس، بل يكون له حجاب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك أي عبد أعبد مني. وكان يرقع ثوبه ويحلب عند أهله ويجيب دعوة الحر والعبد، ويعود المرضى في أقصى المدينة ويجالس الفقراء ويؤاكل المساكين. وكان إذا صافحه أحد لم يجر يده من يده حتى يتركها الآخر، ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يثبت بصره في وجه أحد، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. وأتاه رجل يكلمه فارتعد فقال: هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد. القد هو قطعة تتخذ من الجلد غير المدبوغ، ولعلها كناية عن الفقر. بينما هو جالس صلى الله عليه وآله في المسجد، إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم، فأخذت بطرف ثوبه، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله فلم تقل شيئا، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وآله شيئا حتى فعلت ذلك 3 مرات. إذا قام النبي صلى الله عليه وآله تترك الثوب ثم تبقى صامتة، يعود النبي صلى الله عليه وآله للجلوس ثم تأتي فتأخذ بطرف الثوب يقوم ليسمع إن كان لها شيء تريد. فقام لها النبي صلى الله عليه وآله في الرابعة وهي خلفه فأخذت هدبة من ثوبه، يعني خيط رقيق من ثوب النبي صلى الله عليه وآله، استلته ثم رجعت إلى أهلها. فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل، يعني مثلا قاتلك الله، عذبك الله، إلى غير ذلك من الدعاء. حبست رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات لا تقولين له شيئا ولا هو يقول لك شيئا، ما كانت حاجتك إليه؟ لماذا فعلت كل هذا؟ قالت: إن لنا مريضة فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه صلى الله عليه وآله ليستشفى بها. المانعون من التبرك بالضريح المقدس ليقرأوا هذه الرواية، وليست هذه خاصة عندنا، بل عندهم أيضا في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كانت عندنا جبة طيالسية للنبي صلى الله عليه وآله، كنا نغسلها إذا مرض أحد منا ونسقيه من الماء الذي غسلت به هذه الجبة. الجبة من الثياب الظاهرية، ليست من الملابس الداخلية، فمن البعيد أن تكون لامست جسد النبي صلى الله عليه وآله، وإنما لامست الثياب التي لامست جسد النبي. طيب، وهم لا يتبركون بنفس الجبة، لا يستشفون بنفس الجبة، بل يستشفون بالماء الذي غسلت به الجبة التي لامست الثياب التي لامست جسد النبي صلى الله عليه وآله. طيب، ألا يحق للعاقل أن يتبرك ويستشفي بالضريح الملامس للتراب الملامس لجسد النبي صلى الله عليه وآله؟ ولكن إنما يجدي لمن كان له قلب أو ألقى السمع. يقول المصنف أيده الله: وهذه الحادثة تدل على اهتمامه. نكمل حديثها قبل تعليق المؤلف. قالت: إن لنا مريضا فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه ليستشفى بها أو ليتشفي بها هذا المريض. فلما أردت أخذها رآني فقام، فاستحييت منه أن أخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمره في أخذها تأدبا، فأخذتها بهذا النحو. يقول المصنف أيده الله: وهذه الحادثة تدل على اهتمامه صلى الله عليه وآله بكرامة الإنسان، لأنه تفطن إلى حاجة الجارية وكراهيتها للسؤال. وقام من مكانه 4 مرات من أجل قضاء حاجتها ولم يستنطقها لئلا تقع الجارية في ذل السؤال. هذا توجيه منه أيده الله لسكوت النبي صلى الله عليه وآله وعدم سؤاله الجارية. وهذا يراد منه التوجيه بنحو الظهور، أي إن الراجح كذا، وإن كانت العبارة بصيغة الجزم، إلا أن الجزم بذلك مشكل، لأنه لم يرد هذا التعليل عن معصوم حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وآله سكت ولم يسألها لأجل هذا، لعله لغرض آخر، وقد يكون الغرض أكثر موافقة للحكمة من هذا. وإنما يقال إن الظاهر، أي لعله صلى الله عليه وآله لم يستنطقها لأجل كذا، لئلا تقع في ذل السؤال. كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه قد بلغ من العبادة مبلغا كان ولده الإمام الباقر وهو إمام معصوم يشفق عليه من شدة عبادته، فإن حال الإمام زين العابدين عليه السلام في العبادة كان فوق أن يوصف، وكان الإمام الباقر عليه السلام ينظر إليه ويبكي إشفاقا عليه. وقال الإمام زين العابدين عليه السلام لولده الباقر: ناولني الصحيفة. فأخذ الإمام زين العابدين هذه الصحيفة ونظر إليها وتأوه، كأنه يائس، هذا تعبير مني حتى تستوضح الحالة التي بدت على الإمام زين العابدين عليه السلام. ثم قال: من يقدر على عبادة علي؟ كان الإمام زين العابدين ينظر إلى الصحيفة التي فيها عبادة علي بن أبي طالب، ونحن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد روي أن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: إن النسبة بين عبادتي على ما ترون مني، وينادى في المحشر: أين زين العابدين؟ إن النسبة بين عبادتي وعبادة علي كالنسبة بين عبادة علي وعبادة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد أشار المصنف أيده الله إلى البشارات الواردة بالنبي صلى الله عليه وآله في الكتب السماوية، ونقل بعض النصوص من التوراة الموجودة في عصرنا الحاضر. النص الأول من التوراة في سفر التثنية الإصحاح 33، وهذا لفظه: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. جبل فاران، احفظوا هذا اللفظ. سيناء محل نزول الوحي على نبي الله موسى، وسعير محل بعثة نبي الله عيسى، وفاران الذي يتلألأ منه النور هو جبال مكة المكرمة. فإذا ما التوراة مشتملة على التبشير بالنبي صلى الله عليه وآله، والذي يدل على أن المقصود بجبال فاران هو جبال مكة أنه جاء في سفر التكوين الإصحاح 21 عن إسماعيل وأمه هاجر: وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران. أين سكن إسماعيل وأمه؟ في مكة. فإذا فاران هي جبال مكة. نكتفي بهذا النص الذي نقله، وقد نقل نصا آخر. وأما في الإنجيل فقد نقل النص التالي من الإصحاح 14: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. معزيا آخر. وفي الإصحاح 15: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي. المعزي يعني الرسول. فإذا يوجد في الإنجيل تبشير بالنبي صلى الله عليه وآله، وقد ورد في النسخة الأصلية اسم النبي الذي وعدهم عيسى عليه السلام بأن ربه سوف يرسله بارطليطا أو بركتليوس. بركتليتوس، وترجمتها المحمود أو الأحمد، ولكن المترجمين غيروها إلى المعزي. وهذه الحقيقة ظهرت في إنجيل برنابا، فقد جاء في الفصل 12 بعد 100: فاعلم يا برنابا إنه لأجل هذا يجب التحفظ، وسيبيعني أحد تلاميذي 30 قطعة من نقود، وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يقتل باسمي، لأن الله سيصعدني من الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي. ومع ذلك فإنه لما يموت شر ميته أمكث في ذلك العار زمنا طويلا في العالم، ولكن
متى جاء محمد رسول الله المقدس صلى الله عليه وسلم تزال عني هذه الوصمة. انتهى ما في برنابا. فإذا اللفظ باسم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك نصوص أخرى، ولكن يكفي أن نشير إلى قضية علمية هنا، وهي تشكل دليلا قاطعا على أن اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موجودا في التوراة والإنجيل المتداولين في زمان بعثة النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الدليل القاطع هو أن النبي صلى الله عليه وآله قد ادعى عندما جاء بالوحي وادعى النبوة، ادعى أن اسمه موجود في التوراة والإنجيل. فلو لم يكن اسمه موجودا لكذبه اليهود والنصارى، وهذا أيسر طريق لإبطال نبوته ودعوة. ومع ذلك ولو كذبه اليهود والنصارى لنقل لوجود الدواعي الكثيرة وعدم وجود المانع، فإن هذا من أبرز مصادق ما لو كان لبان. ومع ذلك لم ينقل أن اليهود المعاصرين له قد أنكروا دعواه هذه صلى الله عليه وآله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذه دعوة صريحة أن اسمي موجود في التوراة والإنجيل، ومع ذلك فإنهم لم يكذبوه. وكذا ما جاء في القرآن الكريم: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. ومع ذلك لم ينكروا ذلك. ونشير في ختام هذه المسألة إلى قضية نقلها المصنف أيده الله تبين مؤامرة اليهود والنصارى في إخفاء اسم النبي صلى الله عليه وآله الموجود عندهم في التوراة والإنجيل. وهذه القضية ينقلها قسيس أسلم وألف كتاب أنيس الأعلام. وخلاصة كلامه أنه ولد بين كنائس أرومية، وفي أواخر أيام دراسته صار خادما عند أحد كبار طائفة الكاثوليك، وكان يحضر درس هذا الأستاذ 400 أو 500 مستمع. وذات يوم كان التلاميذ يتباحثون فيما بينهم في غياب الأستاذ، وعندما دخل الأستاذ سأل في أي شيء كانوا يتباحثون، فقال له: كانوا يتباحثون في معنى الفارقليط التي قلنا إنهم فسروها بالمعزي، والتفسير أو الترجمة الصحيحة المحمود أو محمد. فسألني عن آراء المتباحثين فأخبرته: هذا يقول كذا، ذاك يقول كذا. فقال: الحق غير ما قالوه. ثم أعطاني مفتاحا لصندوق كنت أتصور أنه صندوق فيه كنز، وقال: في هذا الصندوق كتابان، أحدهما باللغة السريانية والآخر باليونانية، وقد كتب على رق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أحضرهما لي. وعندما أحضرتهما أراني الجملة التي فيها كلمة الفارطليق، وقال هذا اللفظ بمعنى أحمد ومحمد. وقال لي لم يكن بين علماء المسيحية خلاف في معنى هذا الاسم قبل بعثته، لكنهم بعد بعثته حرفوا الاسم. سألته عن دين النصارى، سلام الأستاذ لنا، فقال هو منسوخ، جاء دين بعده ونسخ، وطريق النجاة منحصر باتباع محمد. سألته لماذا لا تظهر ذلك، فقال إذا أظهرت ذلك سوف يقتلونني. عندها بكينا كلانا معا، ثم سافرت بهذا الزاد الذي تزودته من أستاذي إلى بلاد المسلمين. هذا كله فيما يرتبط بالنبوة. الأصل الرابع هو المعاد أو الثالث، والدليل على المعاد من العقل والنقل. أما من العقل فيدل على ثبوت المعاد أدلة كثيرة، نبه القرآن الكريم على بعض منها. نشير إلى ما أشار له المصنف حفظه الله. الدليل الأول أن الناس في هذه الدنيا تختلف مشاربهم وتختلف سلوكياتهم، ففيهم المحسن وفيهم المسيء، ونجد أن الناس تنقضي أعمارهم، وقد يكون حال المسيء من حيث الرفاه ومن حيث الصحة ومن حيث سائر النعم أجمل وأفضل من حال المحسن، وكثير من المسيئين ماتوا من غير أن يعذبوا في هذه الدنيا، وكثير من المحسنين ماتوا من غير أن يثابوا في هذه الدنيا، مع أن العقل يستقل بأن المساواة بين المحسن والمسيء أمر قبيح، فكيف بتمييز المسيء على المحسن؟ هذا أشد قبحا. فعدم تمييز المحسن في الدنيا دليل على أن هناك عالما يعطى فيه المحسن ما يعوضه ما حرم في الدنيا، ويجزى المسيء على ما صنع في هذه الدنيا. وهذا بنفسه يثبت البعث. هكذا قرر هذا الدليل. طبعا هذا الدليل يحتاج إلى تعميق أكثر، نشير إلى بعض الأمور المرتبطة بهذا الدليل، منها أن هذا الدليل ناظر إلى الحياة المادية، إلى الرخاء الجسدي. وأما لو لوحظ الجانب المعنوي فقد يقال إن المحسن مرتاح في هذه الدنيا لا يعاني من عذاب الضمير، في حين أن المسيء مثلا يعاني من عذاب الضمير. فهذا يحتاج إلى تتميم من هذه الجهة، ويمكن أن يتمم بأن كثيرا من المسيئين قد مات ضميرهم فلا يجدون ألما لما يرتكبون من الجنايات. ومنها أن هذا الدليل لم يأخذ بعين الاعتبار البرزخ مثلا، أو الجانب الخفي كسكرات الموت مثلا، فلعل المحسن يهون عليه الموت والمسيء يشدد، وهو كذلك سكرات الموت بالنسبة للمؤمن غير سكرات الموت بالنسبة للكافر. فيمكن أن يقال إن الله يعوض هذا في سكرات الموت أو بعد الموت في ضغطة القبر أو عذاب القبر. المهم أن هذا الدليل يحتاج إلى تكميل، وإن كان المصنف أيده الله قد جعل الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. جعل هذه الآية إرشادا إلى هذا الدليل الذي يدركه العقل باستقلاله مع قطع النظر عن الآية. وكذلك قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الذي تكرر من المصنف حفظه الله، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي قوة من القوى إلا لأجل أن تصل هذه القوة إلى الفعلية. فعندما أعطى الإنسان قوة العقل التي بها يتمكن من الوصول إلى المدارج العليا من مدارج الكمال، فلا بد أن يكون سبحانه وتعالى يسر له الوصول إلى تلك المرتبة. ولو أنه انقطعت حياة الإنسان الدنيوية ولم يكن له حياة بعد هذه الحياة، فإنه لا ثمرة في إعطائه العقل الذي جعل من أجل الوصول إلى الكمالات. هذا الدليل أيضا منظور فيه. لما؟ لأن الحياة الدنيا ليست حياة مادية وليست حياة حيوانية. الحياة الدنيا فيها الكمال وفيها الجانب الحيواني. رسول الله صلى الله عليه وآله عاش في الحياة الدنيا، هل يتوهم متوهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى هذه الحياة في الجانب الحيواني المادي، أو قد بلغ من مدارج الكمال أقصاها وغايتها؟ وكذلك الأئمة والأنبياء. فإذا الحياة الدنيا فيها الجانب الكمالي وفيها الجانب المادي، والغاية من هبة العقل بلوغ الإنسان بهذا العقل إلى المراتب العالية من مراتب الكمال في هذه الدنيا. الدليل الثالث، أن الفطرة تقضي بأن المظلوم لا بد أن يؤخذ حقه من الظالم. وأما إذا كان الحاكم قادرا على رد ظلم الظالم وعلى معاقبته على ظلمه، وكان عالما بظلمه غير جاهلا به، ومع ذلك لم يأخذ للمظلوم من الظالم فإنه يعد ظالما مثله. هذا أمر يستقل العقل به، وهذا الدليل أوجه من سابقه. الدليل الرابع أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليصل إلى الكمال، ولا يصل الإنسان إلى الكمال إلا بشريعة، لأن عقل الإنسان لا يستقل بإدراك جميع الأفعال الحسنة ولا بإدراك جميع الأفعال القبيحة، فلا بد من مرشد، والشرع هو المرشد. ولا تؤثر الشريعة في استجابة الناس إلا مع وجود الترغيب والترهيب. ودونكم ما تجدونه خارجا من أن جميع قوانين الدنيا الوضعية والسماوية جميعها مشتملة على الترغيب والترهيب. طبيعة الناس تحتاج إلى الترغيب والترهيب لكي تنصاع للقانون، والترغيب والترهيب يتطلب وجود حياة أخرى لكي يحل وقت تنفيذ ما تم الترغيب إليه أو تم التهديد عليه، وإلا لزم الكذب. وهذا الدليل أيضا منظور فيه، لأن هذا أخف من المدعى، والوجه فيه ما سبق أن بينا من أن خلف الوعد قبيح، ولكن خلف الوعيد ليس قبيحا بل هو حسن لأنه عفو، ولا يلزم من خلف الوعد ولا خلف الوعيد كذب، لأن الوعد والوعيد ليس خبرين بل هما إنشاءان، والإنشاء لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. لو أن رجلا قال كم ولد عندك، هل تقول له أنت تكذب؟ هو سائل، السؤال إنشاء، إنما يوصف بالصدق والكذب الجملة الخبرية، وأما الجملة الإنشائية فلا. على أي حال، الأمر في البعث هين واضح. إذا كان يوجد مصحف لنقف على الآيات الواردة في البعث، فإن الآيات أوضح دلالة من هذه الأدلة. نشير أولا إلى الدليل القطعي على البعث الذي لا تشوبه شائبة، وهو أوضح من أن يحتاج إلى تأمل ولا تدبر، ولا يحتاج إلى حتى بلوغ سن الرشد. قد ثبت عن الصادق المصدق كما اشتمل القرآن الكريم على الإخبار بالبعث، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله بروايات تفوق مراتب التواتر بمراتب كثيرة، بل إني أقطع أن النبي صلى الله عليه وآله بل والأئمة المعصومين لم ينقض من حياتهم يوم واحد من غير أن يخبروا بالبعث عشرات المرات. فمن يصدق النبي صلى الله عليه وآله ويؤمن برسالته هل يعقل أن يشك في البعث وهو يخبر بالبعث في كل يوم عشرات المرات؟ ولا يلزم أن يكون الإخبار بمجيء البعث بلسان إن البعث آت أو إن البعث حق، بل إن الإخبار بالثواب إخبار عن البعث، لأنه صلى الله عليه وآله عندما يقول من صلى ركعتين في جوف الليل فله كذا، من تصدق على فقير فله كذا من الأجر، هذه كلها إخبارات عن البعث. فإذا الأمر في البعث لا يحتاج إلى مزيد إقامة دليل ولا إقامة برهان، بل إن الأديان السماوية جمعاء متفقة على البعث. إلى هنا انتهينا من الحديث عن الأصول الأربعة أو الأصول الثلاثة: التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، وبينا الأدلة القاطعة عليها. بقي أن نشير إلى الدليل على كونها من أصول الدين. ما هو دليلنا على أن هذه الأربعة من أصول الدين؟ نحن قلنا إن أصول الدين خمسة بتعداد الذي عليه جمهور علمائنا، أو أربعة بإدخال العدل في التوحيد لأن العدل من صفات الله وهو داخل في التوحيد حسب ما صنعه العلامة رحمه الله في بعض كتبه. فما هو الدليل على أن هذه من أصول الدين؟ وإنما أسبقنا الحديث عن الدليل على كون هذه الأربعة من أصول الدين على الحديث عن الإمامة، لأن حديثنا عن الإمامة يحتاج إلى بيان آخر، والدليل على كون الإمامة من أصول الدين له منهج آخر سيتضح إن شاء الله في وقته. ولذلك فإننا قدمنا أو فصلنا الحديث عن كون هذه الأربعة من أصول الدين عن الحديث عن كون الإمامة من أصول الدين، وإن كانت تشترك في بعض الأدلة كما سيتضح ذلك إن شاء الله. أما الدليل على أن هذه من أصول الدين فنشير إلى الآيات القرآنية التالية: نحن وضعنا أرقام الآيات في هذا الكتاب وهذا لا يثبت. فسرنا معنى كون الشيء أصلا من أصول الدين. قلنا إن معنى كون الشيء أصلا من أصول الدين ليس أن من لم يكن معتقدا بهذا الأصل فليس مسلما، بل إن المقصود بكون هذا أصلا من أصول الدين هو أن الإنسان لو جاء يوم القيامة وقد عمل جميع الصالحات وترك جميع السيئات ولم يكن معتقدا بهذه الأصول لم ينفعه عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان في هذه الدنيا ربما حكم بأحكام الإسلام كما إذا تشهد الشهادتين مثلا، بل كان في هذه الدنيا كالمؤمن المعتقد بهذه الأصول، ولكنه في الآخرة لا قيمة لشيء من أعماله. إذن قبول الأعمال مشروط بهذه الأصول، كما إن الوعد بدخول الجنة مشروط بهذه الأصول. فنشير أو نقرأ الآيات الدالة على أن هذه الأربعة شرط في قبول الأعمال وشرط في الوعد بدخول الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من هم الذين لهم أجرهم عند ربهم؟ ليس الذين عملوا الصالحات، بل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان شرط في تحصيل الأجر. ومنها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالكافر مصيره النار وإن عمل الصالحات. فإذا هذه الآية تدل على أن الإيمان شرط في دخول الجنة، وأن من عمل صالحا ولم يكن مؤمنا فهو غير موعود بدخول الجنة، بل ولا يثاب على الصالحات التي يأتي بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا من يتصدق وهو غير مؤمن فلا قيمة لصدقته، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والآيات الدالة على هذا كثيرة، يكفي هذا المقدار من الآيات التي استخرجناها الدالة على هذا المعنى. وهذه الآيات فيها بيان أن الإيمان بالله واليوم الآخر شرط لتحصيل الأجر. وأضاف السيد الخوئي رحمه الله أن الإيمان بالمعاد ليس من أصول الدين فحسب، بل هو شرط في تحقق الإسلام، وإن لم ينبه عليه فقهاؤنا رحم الله الماضين منهم وسدد الباقين. فمن لم يكن مؤمنا بالبعث فلا تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا، ليس لا تقبل أعماله ولا ضمان له بالجنة، بل لا تجري عليه أحكام الإسلام. واستدل على ذلك بالآيات الكثيرة التي قارنت بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وهي آيات كثيرة. وعلى أي حال، سواء كانت هذه الإضافة تامة أو غير تامة، ليس هذا هو الذي نحن بصدده، وإنما نحن بصدد أن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، شرط في قبول الطاعة. وهذه الآيات التي أشرنا إليها وبعض الآيات التي نبه عليها وأشار إليها السيد الكوئي رحمه الله كفيلة بهذا المعنى، وإن كان في ذلك الأمر الزائد بحث فقهي لا صلة له ببحثنا العقدي، فإننا متفقون معه على أن هذه الآيات تثبت أن الإيمان بالبعث من أصول الدين. والحمد لله أولا وآخرا.